بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين إمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن ابنتي فاطمة إذا قامت في محراب صلاتها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي اشهدوا، هذه أمتي سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خشيتي، ألا فاشهدوا أني آمنت شيعتها من النار. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وأئمة الهدى بشهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا ويكتبنا في جملة شيعة فاطمة الذين وعد الله سبحانه وتعالى أن يؤمنهم باتباعهم لها وبسيرهم على منهجه، أن يؤمنهم من النار وأن يدخلهم الجنة. ونشير إلى جانب مما هو مسؤوليتنا في هذا الزمان تجاه هذه السيدة الجليلة مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نحن الذين نتشرف بالانتماء إلى أهل البيت ونحسب أنفسنا إن شاء الله في جملة شيعتنا في جملة شيعتها الذين يتميزون بخاصيتين لا نجدهم في سائر الفئات والجماعات. شيعة أهل البيت يمتلكون مقدارا كبيرا من العاطفة الدينية والولاء القلبي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يتجلى هذا الولاء وتلك العاطفة في تجليات كثيرة لا تكاد تخطئها عين المراقب والناظر. يتجلى في هذا التعاطف النفسي في أيام أفراحهم وأحزانهم، فأنت ترى أن الإنسان ينسى مناسباته الشخصية بعد مرور مدة من الزمان، فلو حصل أن فقد واحدا من أبنائه أو واحدا من والديه تصبح له مناسبة حزن، لكنها لا تلبث أن تتراجع المشاعر ويطوي النسيان هذه المناسبة وتلك المشاعر. حتى أنك لو رأيت مثلا شخصا يبكي على أبيه بعد 10 سنوات تجد الأمر غريبا، ولو رأيت شخصا يحتفل بميلاد ابنه بعد 20 سنة مثلا وهو فرح بمجيئه ترى هذا الأمر غير عادي. فالمناسبات الشخصية لدى شيعة أهل البيت حالها حال سائر المناسبات عند بقية الناس، لا تجد لها احتفاء مستمرا، بينما مناسبات أهل البيت عليهم السلام في أفراحهم وأحزانهم تتجدد يوما بعد يوم وسنة بعد أخرى، وتزداد حرارة ودفئا كلما مر عليها الزمان. أنت في هذه السنة تحتفل بميلاد رسول الله، وفي السنة الثانية تسعى لأن يكون الاحتفال أعظم وأكبر وأهم، وفي هذه السنة تبكي على فاطمة وترى نفسك بمناسبة الأخرى، بل في 10 الأخرى لها تبكي بحرقة أكبر وتتفاعل بنحو أفضل وأعظم. وهذه ميزة لا نراها حاضرة في غير شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى لقد عرفوا بكثرة ولائهم، بتتبع أحزانهم، بتتالي أفراحهم، وحتى وصفهم الأئمة عليهم السلام بالقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه صارت إحدى المميزات، إحدى العلامات الفارقة. أنت اليوم في مثل هذه الليلة لو اطلعت على كل المجتمعات الشيعية في شرق الأرض وغربها، من القارة الهندية إلى أفريقيا إلى الأمريكتين إلى أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى غيرها من الأماكن، سوف تجد شيعة أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه الليلة كلهم يتكلمون بلغة واحدة ويحملون شعورا واحدا ويتحدثون في إطار واحد، وكلهم يهتفون بأن يا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كلهم على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف طبقاتهم، المستبصر حديثا والشيعي منذ أقدم الأزمنة كلهم في مثل هذه الليلة يحملون نفس الشعور ونفس الحزن ونفس الأسى، لأن هذه ميزة فارقة بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم، هذا الذي يجعلهم أي الشيعة منهم أي الأئمة شيعنا منا من نفس قماشتنا من نفس طينتنا من نفس توجهنا، حملوا ما نحمله من فكر ومن مشاعر. هذه هي الميزة الأولى، أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في مختلف مناطقهم يحملون ويمتلكون مقدارا ضخما من المشاعر والأحاسيس المتعاطفة والمتفاعلة مع أفراح وأحزان أهل البيت عليهم السلام. لا يبكي الإنسان منهم على ولده ولا على أبيه ولا على أمه ولا على زوجته كما يبكي على الحسين وعلى أم الحسين وعلى جد الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. هذه ميزة. الميزة الأخرى أنهم حملوا فقه أهل البيت وفكر أهل البيت واختاروه في الوقت الذي تنكبه سائر المسلمين، إما لعدم معرفتهم بهذا الفكر هذا الخط، وإما في بعض الحالات تبعا لموقف مخالف ومضاد. ولهذا بينما انتمت المدارس الفقهية إلى أسماء منشئيها كأبي حنيفة النعمان وكمالك ابن أنس وكغيرهم الشافعي وأحمد بن حنبل، انتمى أهل البيت انتمى شيعة أهل البيت في فقههم إلى أئمتهم، فصارت مدرستهم هي المدرسة الإمامية التابعة لأئمة أهل البيت، صارت عقائدهم في هذا الإطار. وهذا ليس مجرد دعوة، أنت تلاحظ أنه لولا جهود علماء أهل البيت لولا جهود علماء الإمامية لضاعت كل الروايات والأحاديث التي رواها أهل البيت عليهم السلام وقالوها لأصحابهم. والدليل على ذلك أنك عندما تفتح كتب المدارس الأخرى لا تجد فيها إلا النذر القليل، بل الأقل القليل، مثل هذه القمة جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يرى مثله كما قال مالك ابن أنس وغيره ممن عاصره، ومع ذلك أنت لا تجد للإمام جعفر الصادق عليه السلام في بعض الصحاح حتى سطرا واحدا من العلم. لولا جهود علماء أهل البيت، لولا جهود فقهاء ومحدثي أهل البيت عليهم السلام لضاعت هذه الثروة العلمية. الكليني ثقة الإسلام أعلى الله مقامه محمد ابن يعقوب الكليني ينفق 20 سنة من عمره الشريف باحثا ومنقبا عن روايات البيت مدة 20 سنة من الزمان، حتى جمع الكافي فيما يقارب من 16,000 حديث. الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة الذي تتبع الروايات من مصادرها وطبع كتابه في الفقه الذي هو مرجع لا يستغني عنه عام من علماء المدرسة الإمامية، طبع أخيرا في 30 مجلدا، أنفق من عمره الشريف 18 سنة في تصنيف وتحقيق هذه الأحاديث من مصادرها. العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، صاحب بحار الأنوار، الذي يربع كتابه على 100 مجلد من مجلدات العلم والحديث والرواية، والذي كان يبحث عن الكتب والمصادر في مختلف الأماكن، حتى أنه سمع بنسخة من الكتب الأصلية في بلاد اليمن وكان هو في إصفهان، فأرسل من طريق الدولة آنئذ مبعوثا معه الهدايا والأموال إلى حاكم اليمن حتى يحصل على هذا الكتاب. لولا جهود هذه العلماء والفقهاء من أهل البيت لضاع تراث الأئمة عليهم السلام. ولذلك لا يعبأ بما يقوله البعض من أننا أيضا من غير مدرسة أهل البيت، قسم منهم يقول نحن نعمل بحب أهل البيت، نعمل بتراثهم، هذا غير صحيح في قسم منه لأن آثاره غير واضحة. أين روايات المعصومين عليهم السلام في الفقه؟ أين روايات المعصومين في العقيدة؟ كل واحد من هؤلاء هو طود علم لا يجارى ولا يبارى، ومع ذلك تجد لهم أثرا. قام بهذه المهمة، مهمة حفظ تراث أئمة أهل البيت عليهم السلام وحفظها من الضياع. هذه الفئة من العلماء وإجمالا تدين وتعبد بها شيعة أهل البيت. أنت اليوم عندما تحج بناء على ما وصلك من جعفر بن محمد عن جده رسول الله محمد. وتصلي بنفس الطريقة التي كان يصلي بها أمير المؤمنين عليه السلام، وتصوم وتمتنع عن المفطرات كما كان الحسين يمتنع عن المفطرات. وعلى هذا المعدل هذان أمران ميزا شيعة أهل البيت عليهم السلام، وقد قاموا به جزاهم الله خير الجزاء طيلة هذه المدة، قريب من 13 قرن من الزمان، وشيعة أهل البيت عليهم السلام يمارسون مثل هذه الشعائر وهذه العقائد وهذه الأعمال الفقهية. بقيت هناك نقطة ينبغي أن يعمل عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان، وأقول في هذا الزمان نظرا لأنه زمن متميز. هناك أزمنة ينتج فيها الإنسان أضعاف ما ينتج في الأزمنة الاعتيادية، هذا نلاحظه في العبادات. مثلا في العبادات ليلة الجمعة أنت تصلي فيها وتتصدق وتدعو لا تختلف من الناحية الظاهرية عن ليلة الخميس، ولكن من الناحية الواقعية ليلة الجمعة الصدقة فيها تعادل مرات الصدقة في غيرها من الليالي. العمل العبادي فيها يعادل العمل العبادي في غيرها أضعافا. عمرة أنت تعتمرها في رجب حسب ما ورد من روايات أهل البيت عليهم السلام هي أفضل من عمرة في سائر الأشهر. الأعمال هي نفس الأعمال، الواجبات هي نفس الواجبات، ولكن هذا الزمان له قيمة خاصة. شهر رمضان مثال واضح على ذلك، من الناحية الظاهرية لا اختلاف فيه، يومه 24 ساعة ويوم شوال أيضا 24 ساعة، ولكن من قرأ آية من القرآن في شهر رمضان كان كمن ختمت القرآن في غيره من الشهور. فالأزمنة وإن تشابهت ظاهريا إلا أنها من الناحية الواقعية تختلف وتتضاعف، هذا في العبادة. وأيضا حتى في النتائج، في النتائج يوجد زمن راكد لا تحول فيه لا تغير فيه، ويوجد زمان متحرك، زمان هو بداية تحول. لما يستفيد الإنسان ويلاحظ ذلك الزمان ويعمل فيه، آنئذ تأتي له فوائد كثيرة. ونحن أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الأحبة جميعا في هذا الزمان، في زمن تحول، في زمن تحول. أكاد أقول أن 30 سنة الماضية، العقود الثلاثة الماضية، حصل فيها انفتاح فكر أهل البيت عليهم السلام من العالم أكثر مما حصل في القرون الثلاثة الماضية. يعني 30 سنة هي هذه الفترة تزيد في نتيجتها عن 300 سنة من الزمان قبلها. الزمن هو نفس الزمن، السنوات هي نفس السنوات ظاهريا، ولكن هذه أزمنة متحولة، هذه أزمنة متغيرة، يجب للإنسان أن يعمل فيها عملا كثيرا بمجهودات قليلة. وهذا يعظم مسؤوليتنا أيها الكرام في هذا الزمان. نحن مسؤولون جميعا واحدا واحدا عن إيصال فكر أهل البيت عليهم السلام إلى العالم الذي يتعطل مثل هذا الفكر وينتظر مثل هذا الفكر. ونحن في زمن الآن قد تحطمت فيه السدود والقيود والحصار والإقصاء الذي مارسه الظالمون وأتباعهم خلال القرون الماضية من أجل أن يسيجوا الأمة ضد فكر أهل البيت. جعلوا الأمة في قلب، جعلوها في سياج، جعلوها في حصار، طاردوا فكر أهل البيت، لم يسمحوا له بالدخول من أي منفذ. نحن اليوم بحمد الله في زمن انهارت فيه السدود وتحطمت فيه القلاع، وانتظر الناس الذين كانوا في بعد عن هذا المنهج، انتظروا أن يصل إليهم هدية محمد وآل محمد. وهذا يعظم مسؤوليتنا. لا تقول هاي مسؤولية العلماء فقط أو مسؤولية التجار فقط، كلا، كل بدوره مسؤول. وأنا في هذا المجال أشير إلى بعض القضايا على سبيل التمثيل. شاب صغير في أوائل الثانوية، يعني شقد عمره، لازم يكون عمره 16-17 سنة، لا يمتلك قدرات مالية ولا يمتلك أجهزة ضخمة، ومع ذلك بهذه القدرات البسيطة عرفت أنه قد أنشأ إذاعة تبث على مستوى العالم لا على مستوى منطقته، وهو يبث من خلالها فكر أهل البيت عليهم السلام ويوصل إلى أقصى الأماكن. ولعل هذا الحديث الذي نتحدث فيه الآن يصل عبر تلك المحطة الإذاعية إلى مختلف الأماكن. هذا لم يكن تاجرا عظيما، ولم يكن من كبيرا، ولم يكن صاحب ثروة، ولا صاحب وجود اجتماعي ضخم، وإنما هو شاب صغير السن عظيم الهمة، عرف أن عليه أن يناصر خط أهل البيت عليهم السلام، وسمع نداء الحسين عليه السلام: ألا من ناصر ينصرنا؟ فقال: لبيك يا أبا عبد الله. لبى نداء الحسين بطريقته، بأن نشر ذكر الحسين واسم الحسين وفكر الحسين بمقدار ما يستطيع، وهذا خصوصا في هذه الأزمنة التي سهل فيها التواصل مع مختلف الأماكن، هذا أصبح ممكنا بالنسبة للكثيرين من الناس. اليوم هذا الفضاء المفتوح، وسائل الاتصال الكبيرة والسريعة، أصبحت حجة على الإنسان إذا أراد أن يعمل وأن يتحرك. الإنفاق المالي لشيعة أهل البيت هو حاصل بحمد الله، وإلا لولا مثل هذا الإنفاق، وهو طيب ومبارك وجيد ومستمر، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء، لولا هذا لما وجدت حسينية. هل كنت تنتظر من الدولة الأموية أن تنفق على الحسينيات، أو الدولة العباسية، أو الأتراك، أو من جاء بعدهم؟ كلا، هذه المنشآت الكبيرة إنما هي من بركات باقات المؤمنين، هذه الكتب المنتشرة، هذه الأعمال الكبيرة المقدرة. لو تتصور، فقط تصور أنه في يوم العاشر من محرم على مستوى العالم الشيعي كم مليار ينفق ويصرف، تصوره أمر عظيم جدا، وهذا لا تدعمه جهة رسمية ولا أمم متحدة ولا غير ذلك، إنما هو من حلال طيب يقدم إليه هؤلاء الصفوة الطيبون من شيعة أهل البيت. قد يقتصد في بيته، ولكن ينفق بسخاء على منهج أهل البيت عليهم السلام. قد يوفر على نفسه ولا يبالغ في الصرف على نفسه، ولكن مع ذلك يبالغ في الصرف على مجلس الحسين وعلى فكر الحسين وعلى ذكر فاطمة الزهراء. فهنيئا لهؤلاء، هذول هم اللي مصداق كلام رسول الله ناقلا عن الله عز وجل: إذا قامت ابنتي فاطمة في محراب صلاتها زهرت لأهل الأرض، لأهل كما تزهر الكواكب لأهل الأرض، اشهدوا يا ملائكتي وانظروا إلى أمتي وسيدة إمائي فاطمة قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خشيتي، اشهدوا أني قد آمنت شيعتها من النار. الله. هؤلاء الذين ينفقون، الذين يعملون، الذين يتحركون من أجل مصاديق هذا الحديث الذي يؤمنهم من النار بالرغم من عدم مساعدة الظروف القائمة، بالرغم من الضغوطات، بالرغم من المطاردات، إلا أن شيعة أهل البيت عليهم السلام تمسكوا بهذا المبدأ وأنفقوا عليه خير إنفاق. المطلوب خطوة أخرى وهي عولمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، عولمة هذا المذهب، عولمة هذا الفكر، عولمة الحسين، عولمة فاطمة، عولمة أهل البيت عليهم السلام في أفكارهم وعقائدهم وفقههم. هذا أمر ينتظره الناس وهو شيء ميسور، والكل عنه مسؤول بحسب طاقته وقدرته في الإنفاق المالي. الآن أنت بحمد الله تعيش حياتك، قد وفر الله لك رزقا حسنا، زاد الله عليك من خيره وبركته. تعال فكر ما بعد هذه الحياة. الأخت المؤمنة، المرأة المؤمنة، خلي تفكر ما بعد ذلك. تعال خلي نسوي شيء عام، أن نوصي بثلث أموالنا لتبليغ مذهب أهل البيت عالميا ولإيصاله إلى كل مكان. الإنسان عندما يذهب من هذه الدنيا لا يحمل ماله معه، لكن الشرع المقدس أتاح له فرصة أن يوصي بمقدار الثلث، والثلث كثير كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. كما دام على قيد الحياة تتمتع في مالك، لكن خلي في وصيتك، إذا ما عندك وصية تعال وصي، إذا عندك وصية ما مذكور فيها أمر الثلث روح وصي بالثلث، وأن يكون ثلث مالي مثلا في تبليغ مذهب أهل البيت ونشره عالميا بمختلف أشكال النشر والتبليغ. لو تصورنا مثلا أن كل واحد من شيعة أهل البيت أوصى بثلث ماله، فثلث ماله يكون 10 دنانير أو 10 ملايين، ما رح يتضرر الآن في هذه الدنيا لأنه ما يؤخذ إلا بعد الوفاة، وهو صدقة جارية وفعل خير مستمر. ولو تصور أن الناس اتخذوه سنة، كل وصية مثلا يكون فيها جزء وصية بالثلث، أن ثلث مالي يذهب إلى تبليغ مذهب أهل البيت على مستوى العالم. الآن الفضائيات موجودة، من الممكن أن تساهم في ذلك. الكتب توفيرها إلى مختلف الأماكن التي تتعطش إلى هذا المبلغ مطلوب وممكن في مثل هذه المناسبات. الآن أنت تلاحظ في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، أحيانا يصير توزيع طعام وهو خير وبركة جيد، أحيانا يصير توزيع كتب أدعية لا بأس به. ليش ما نفكر في طرق جديدة تتبنى أمر التبليغ فكر أهل البيت وإيصاله إلى الناس ورفع حالة الجهل الموجودة بهذه الصفوة وبهذه السلة؟ أنا بين أن أجي وأدفع مبلغ من المال مثلا لكي أحيي مجلسا في منزلي وهو عمل طيب، لو فكرت أن أتبنى برنامجا تلفزيونيا فضائيا يصل إلى مئات الألوف من الناس، برنامج يعد إليه إعداد جيد، هذا الإنفاق اللي أريد أن أنفقه في حالة محدودة خل أنفق في ذاك الجانب اللي إله آفاق بعيدة وإله امتدادات كبيرة جدا، هذا أثره لا ريب. كلا الأمرين مثاب عليه الإنسان، ولكن الحديث هو في الآثار والنتائج. نتيجة أنه أنا في منزلي يحضر فيه 50-100 أقل أكثر، هذه الحدود أحصل ثواب، ومجموعة من الناس أيضا أوصل إلهم الفكر هناك في مثل ذلك البرنامج أحصل على ثواب، وبدل 100 يصل إلى 100,000. كتاب أطبعه لتكن عندنا عادة، في وقت مناسبة الزهراء خل أوزع أنا كتاب عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الإطار المحلي أو الإطار العالمي. أنا أستعد لنفترض من الآن إلى الفاطمية السنة القادمة، أختار كتابا جيدا وأحرص على طباعته بأعداد كبيرة وإيصاله قبل الموعد إلى عامة الناس في مختلف الأماكن بمناسبة ذكرى شهادة الصديقة فاطمة، هذا كتاب أو كتيب عن شهادتها وعن صفاتها. وبعض الكتب ضخمة مثل كتاب المرحوم السيد القزويني، سيد محمد كاظم القزويني تغمده الله بالرحمة، فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد، وهناك كتيبات صغيرة كل بحسب قدرته. الوقف على التبليغ، الوقف على نشر الفكر، الآن عندنا أوقاف مثلا على الفقراء هذا عمل طيب، أوقاف على العزاء هذا عمل طيب، خل أيضا يصير عندنا تفكير في الوقف على نشر الفكر، على نشر العلم، على نشر سيرة أهل البيت عليهم السلام، على إيصال فكر أهل البيت إلى مختلف الأماكن. وهذا كل واحد بمقداره. أنت تقول أنا ما عندي أموال تفي بهذا، لكن إذا صار همًا عند الإنسان صار يشعر بمسؤوليته تجاه هذا الأمر، ولو بمقدار التشجيع، بمقدار التحفيز، بمقدار التعاون مع الآخرين، بمقدار بث الفكر في المحيط القريب للإنسان إلى أن يصل إلى مختلف الأماكن. هذه مسؤولية ينبغي أن يتحرك لها شيعة أهل البيت حتى تصبح ميزة ثالثة. عند شيعة أهل البيت ميزتان الحمد لله الآن موجودة: العواطف، المشاعر، التفاعل النفسي، الحزن لأحزانهم، الفرح لأفراحهم، اللطم عليهم، البكاء لأجل مصائبهم، وهذه من الأمور العالية المطلوبة، وهي من أوضح مصاديق المودة في القربى، ولازم نحافظ على هذا الأمر كما وصلنا من الآباء والأجداد مدعوما بأدلة ثابتة، كذلك لا بد أن نواصل المشوار حتى نسلمه لأبنائنا وأحفادنا، حتى يصير المجتمع الشيعي في مسيرة تواصل. وأيضا هناك ميزة أخرى، وهي أن هؤلاء يلتزمون بفكر أهل البيت فقها وعقيدة في ممارساتهم العبادية، يلتزمون بهذا، وفي اعتقاداتهم القلبية يلتزمون بهذا، وهم بذلك يتميزون عن غيرهم، نحتاج إلى الأمر الثالث وهو عودة فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولنتخذ من أحزان أهل البيت طريقا في ذلك، لأن العقل السليم والفطرة البشرية السليمة تتفاعل مع مظلومية الناس. الآن إذا واحد سليم النفس يسمع مصيبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وما يدفع، ما ممكن. لابد إذا كان سليم القلب، فطرته فطرة غير منكوسة، يجد أن الاعتداء على امرأة من الأمور القبيحة، فكيف إذا كانت تلك المرأة بنت الرسول صلى الله عليه وآله؟ كيف إذا كانت صاحبة هذه المنزلة العظيمة معصومة حجة الله على الخلائق؟ كان ينبغي أن تحترم، أن تقدر، أن توقر، بل في أكثر من جهة للازم هؤلاء يهتمون لفاطمة الزهراء عليها السلام، لتوها قد فقدت والدها رسول الله. تقول هذا: والجرح لما يندمل والرسول لما يخبر. يعني أنا بعدني لا أزال مصابة مسكولة، جرح رسول الله في نفسي، وإذا بهم يمنعونها حتى من البكاء على أبيها رسول الله. منع البكاء على البتول فمذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها، قالوا لها: قري قد آذيتنا. أنا وقد منع المصاب قرارها، يعني مصاب النبي من العظمة بمقدار لا يستطيع أن يقر عليه أحد، كيف تنشف دمعة فاطمة على مثل رسول الله؟ أنا وقد منع المصاب قرارها، لذلك قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، تواترت المصائب على سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. في البداية منعوها أن تبكي في منزلها، جاءوا لعلي: يا علي، قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو تبكي نهارا، إحنا ما نقدر نتحمل هذا البكاء. جاء أمير المؤمنين إليها، أبدى رغبتهم، قالت: يا أبا الحسن، حتى البكاء يمنعوني؟ حتى البكاء على رسول الله يمنعوني في داخل منزلي؟ لذلك كانت تأخذ ولديها الحسن والحسين وتخرج إلى البقيع هناك، مكان بعيد عن مجتمع أولئك، ما تزاحمهم بالبكاء، وكانت تستظل بظل شجرة أراك وتبكي على بها رسول الله. اليوم الأول ذهبت، اليوم الثاني ذهبت، اليوم الثالث ذهبت، اليوم الثالث الرابع ذهبت، وإذا بها ترى أنهم قطعوا تلك الشجرة حتى لا تجلس فاطمة الزهراء في ظلها باكية. أرأيت مظلومية أعظم من هذه المظلومية؟ أن الإنسان يمنع من البكاء على والده. لذلك كانت تذهب إلى قبر رسول الله زائرة له، شاكية له، تأخذ قبضة من تراب القبر، تضعها على أنفها، تشمها: ماذا على من شم تربة أحمد إن ألا يشم مدى الزمان غواليا، صب علي مصائب انت اليوم تسمع المصيبة وتبكي، كيف فاطمة الزهراء اللي عاشت هالمصيبة؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قل للمغيب تحت أطباق أرى لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمان بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. يا ريت أن المصائب بقيت عند مقدار المنع من البكاء، يا ريت أنه بس أخرجوها من بيتها إلى البقيع أكثر من هذا. بعد أيام من خطبتها هجموا على دارها وأسقطوا جنينها، الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. بقيت بأبي وأمي بعد أبيها وبعد هجوم القوم عليها حزينة القلب دامعة العين منهدة الركن مكسورة الظل يغشى عليها تارة بعد أخرى وهي تنظر إلى ولديها الحسنين فتقول أين جدكما رسول الله الذي كان يحملكما على متنه ذهب ولا أراه يعود. وهكذا مرت الأيام إلى أن كان مثل هذه الليلة عظم الله أجوركم نادت أمير المؤمنين وأوصت إليه بوصايا ليلة الوصية وغدا هو يوم الوفاة. جاء أمير المؤمنين قالت يا أبا الحسن لي إليك وصية فهل أنت عامل بها؟ قال بلى والله. قالت يا أبا الحسن ما عهدي كاذب، حاشا لله يا فاطم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال لها معاذ الله يا بنت رسول الله أنت أتقى لله وأبر من أن أوبخك بمخالفتي وتجددت علي حزنا برسول الله. قالت إني مفضية إليك بوصاياي. قال لها بلى. قالت يا أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي فتزوج من بعدي ابنة أختي أمامة فإنها تكون لولدي مثلي، وإذا قضيت نحبي فغسلني وكفني وادفني ليلى إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، ولا تدع أحدا ممن غصبني حقي وظلمني إرثي يشهدون جنازتي فإنهم عدوي، وادفني ليلا يا أبا الحسين. قال أفعل إن شاء الله حتى كان في يوم غد، إن شاء الله يوم غد أيضا هنا مجلس بعد الظهر سيكون، نشير إشارة إلى شهادتها سلام الله عليها. في اليوم التالي عظم الله أجوركم، استفاقت فاطمة في اليوم الثاني وهي بحالة حسنة وجيدة، ففرحت أسماء بنت عميس قالت الحمد لله انقذ ترى ضلع فاطمة جبار السأل، نحن في رجاء خير، أراها نشطة، أراها لا تتألم، لكنها كانت الإفاقة الأخيرة حتى تهتم بولديها الحسنين. تقول أسماء أفاقت فاطمة صباح يومها فقامت وسكبت لابنيها الحسنين غسلا، يعني غسلت أبناءها حتى لا يبقى غبر بعد وفاة، بعد يصبحون يتامى لا أم لهم، والدهم مشغول بمصيبة أمهم، خل هي تهتم بهم. فسكبت لهما غسلا، غسلت الحسنين وزينب، ثم صرفت الحسنين قالت لهم روحوا إلى أبيكما إلى مسجد رسول الله، ما تريد يشوفوها وهي تحتضر. يا فاطمة إذا أخفيت عنهم هذا شنو يختفي عنهم؟ يختفي عنهم أثر الضلع المكسور أو يختفي منهم أثر العين المضروبة يا فاطمة؟ ثم قالت لأسماء بنت عميس يا أسماء أنا أدخل إلى داخل الدار وأقرأ القرآن وأظن أني لاحق بوالدي رسول الله، فإذا سمعتي صوتي وإلا كلميني، فإن أتك وإلا فاعلمي أني لحقت برسول الله. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى حجرتها وبدأت تقرأ القرآن رويدا رويدا، بدأ يخبو صوتها إلى أن انطفأ ذلك الصوت. أيوة فاطمة خمد صوتها، تقول أسماء جئت إليها وجدتها ممددة ناحية القبلة، بينما أنا كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا من خارج الدار. قال لي يا أسماء أين أمنا فاطمة؟ شقول لهم الآن؟ قلت لهما تعالى وتغذيا خذ أمكما. قال يا أسماء متى علمت أننا نأكل من غير أمنا؟ أحس قلباهما فدخلا إلى داخل الدار، جلس الحسن عند رأسها، الحسين عند رجليها، هذا يقبل رأسها وذاك يقبل رجليها وهما يقولان كلمينا قبل خروج روحنا من أبداننا. لما لم تجب التفت الحسن إلى الحسين، أخي عظم الله أجرك، لقد ماتت أمنا فاطمة. خرجا يعدوان إلى المسجد، لقيهم كل واحد يشوف الحسنين يبكيان، ما لكما تبكيان لعلكما تذكرتما مصاب رسول الله؟ قالا لا، وليس قد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع أمير المؤمنين جاء يعدو ودمعه سائل على خده وهو يقول فاطمة فاطمة، جاء إليها جهزها كفنها خرت جنازتها، يا من ضرب العدو ما ضيل حال لها ولا ضل حيل الما مات بغصتها يا ويلي ولا يفيق جهزها علي بيده وكفنها ودفنها بليل وبس وظل بس يجذب الحسرات وبس يتأسف عليها بنت من أم من حليلة من ويل من سن أمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. غدا إن شاء الله الساعة الواحدة يوجد مجلس في هذه الحسينية يوم الوفاة. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم. سئلنا الدعاء لمرضى نقرأ لهم الآية المباركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء. اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.